يقول في قول طحاوي: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، أو نحو هذه العبارة، ما معنى يستحله؟ يستحله يعني بمعنى يرى أنه حلال أو يعتقد عدم تحريمه بما يخالف قطعية النص، فإن الحلال المقطوع به من اعتقد تحريمه، وكذلك الحرام المقطوع به من اعتقد تحليله فقد خالف الاعتقاد فاستحله. ليس المقصود بالاستحلال الفعل والأكل، يقال فلان استحل الأمر الفلاني يعني أكله إذا كان من الأمور المادية، أو استحله بمعنى مجرد أن يكون فعله. المقصود بالاستحلال معارضة التحريم، معارضة التحريم اعتقادا سواء فعله أو لم يفعله. فمن اعتقد أن الربا حرام، فمن اعتقد أن الربا حلال فقد كفر سواء أكل الربا أو لم يكفر أو لم يأكل. من اعتقد أن الربا حلال فهو يكفر بذلك سواء أكل الربا أو لم يأكله. فليس المقصود بالاستحلال مجرد الفعل، إنما المقصود بالاستحلال اعتقاد ما يخالف ما القطعي في الدين، والاستحلال للمحرم. طبعا الغالب أن الاستحلال يرجع إلى المحرم في الغالب، وأحيانا يطلق السلف كلمة الاستحلال لاعتقاد خلاف الشرع في الحلال والحرام وفي غيره. فلذلك يعني توقف بعض أهل العلم عند هذه العبارة، كثير من شراح الطحاوية والذين يدرسونها يتوقفون عند هذه العبارة، يرون أنها تستبدل بأن يقال ما لم يعتقد خلافه، أو ما لا يعتقد خلاف الحق، أو بما لا يعتقد، أو بما لا يرد به النص، أو ما يخالف الإجماع ونحو ذلك. ثم ذكر من يقر بعض الأمور الكفرية تخالف الإسلام ويحميها، هل يعتبر مستحلا لها؟ طبعا لا، لا يلزم أن يكون مستحلا لها. الاستحلال كما قلت اعتقاد أن المحرم ليس بمحرم، هذا هو الاستحلال. أما مجرد الفعل والانتهاك فهذه كبيرة، مجرد الفعل والانتهاك سواء في الربا أو غيره هذه كبيرة. أي نعم، وهذا تفصيلها، طلب التفصيل أقول هذا تفصيله، هذا في عموم الذنوب. من يقر عملا كفريا أو مثلا يدافع عنه بالهوى بهوى لكنه لم يستحله اعتقادا، أي لم يخالف ما جاء في تحريمه أو تحليله، فإنه بذلك يكون مرتكب كبيرة مهما فعل، مهما فعل ما دام ما اعتقد خلاف الحق. أما مجرد الأكل والانتهاك والحماية وغير ذلك فإنه يعتبر من الكفر العملي إن كان كفرا، وإلا فيعتبر من الكبائر العادية، وإن كانت الكبائر تتفاوت لا شك. عندي سؤال أيضا من الدرس الماضي، أرجو أنكم ما نسيته، مع أنه لن أجيب عليه لكن سأعلق على طبيعة مثل هذا السؤال. السؤال يقول: ما معنى الشر الجزئي والشر الكلي، وما صحة القول بأن العقيدة قاعدة وثلاث نتائج، وما معنى المقولة بأن الشر ليس في الشر ولكن في قطاع الخير عن الشر؟ هذا السؤال من الأسئلة التي أولا أعتذر عن الإجابة عليه، وثانيا أنصح السائل ألا يعلق نفسه بمثل هذه الأمور. وثالثا فيما يتعلق بمثل هذا السؤال ينبغي أن يفصل المقصود، يعني السؤال نفسه يحتاج إلى عدة أسئلة تبينه. فمثلا ما معنى الشر الجزئي والشر الكلي؟ هذا كلام مبهم ينبغي أن يقيد بالعبارة التي سيقت فيه أصلا. من قال هذا القول؟ وفي أي مقام سمي الشر الجزئي والكلي؟ في أي مقام؟ على أي أصل من الأصول؟ كذلك القول بأن العقيدة قاعدة والثلاث نتائج، الذي قال هذا ماذا قصد بالقاعدة؟ هل فسر القاعدة؟ هل ذكر النتائج؟ قد يكون صحيح هذا الاستقراء مبدئيا. إن كان مثلا العقيدة على قاعدة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وثلاث نتائج تتعلق بالإسلام والإيمان والإحسان مثلا، هذا صحيح، ما أدري ما المقصود. فلذلك مثل هذا السؤال يعني من المحارات التي تعلق النفس بها يدل إما عن يعني تكلف أو تقليد الغير أو نوع من الطموح إلى المثاليات الفكرية الوهمية. ومع ذلك نعتذر عن الجواب عن مثل هذا السؤال لأنه لا يزال غامض ويحتاج إلى شرح. وأنصح السائل وجميع الأخوان ألا يتعلقوا بمثل هذه الأسئلة التي لا يتعلق بها اعتقاد ولا عمل، وليست من متعلقات العقيدة ولا من أمورها الكمالية فضلا عن الضرورية. في الطحاوية وصلنا إلى صفحة 529 ونرى وترى الصلاة خلف كل بر وفاجر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: قوله ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا خلف كل بر وفاجر. رواه مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه الدارقطني وقال: مكحول لم يلق أبا هريرة. وفي إسناده معاوية بن صالح متكلم فيه، وقد احتج به مسلم في صحيحه، وخرج له الدارقطني أيضا وأبو داود عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم بر أو فاجر، وإن هو عمل بالكبائر. والجهاد واجب مع كل أمير بر أو فاجر، وإن عمل الكبائر. وفي صحيح البخاري رحمه الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، وكذا أنس بن مالك، وكان الحجاج فاسقا ظالما. وفي صحيحه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله. أخرجه الدارقطني من طرق وضعفها. اعلم رحمك الله وإيانا.
في بداية هذا المقطع أحب أن أشير إلى موجز ما سيذكره، لأن الكلام متداخل، موجز ما سيذكره من هذه الأحكام، أي أحكام الصلاة خلف أئمة المسلمين عند السلف، أحكامها تفصيلا. الشيخ ذكر منها حوالي 8 صور أو 9 صور، كل صورة لها حكم، لكن ممكن نوجز هذه الصور بما يلي: الصلاة خلف الإمام أولا تختلف بين الصلاة خلف الإمام الأعظم الخليفة أو السلطان أو نحوه أو من نوبه، وبين الصلاة على الإمام الذي دون ذلك، يعني مجرد الذي يؤم المصلين دون تعيين من الإمام أو الخليفة. فأكثر الأحكام التي توجب الصلاة خلف كل إمام برا كان أو فاجرا ولو كان مبتدعا توجبها مطلقا تتعلق بالصلاة خلف الإمام الأكبر أو الإمام المعين من قبل السلطان والإمام الأكبر، فهذا لا يجوز ترك الصلاة خلفه بحال من الأحوال. ثانيا، أن من لم يعلم عنه بدعة ومستور الحال تجب الصلاة خلفه أيضا مطلقا، والسؤال عن حاله أو الشك في الصلاة خلفه بدعة، فيجب الصلاة خلفه. إذا أتيت في مسجد لا تعرف إمامه في بلاد المسلمين فيجب أن تصلي خلفه. وقد يكون لهذه القاعدة استثناءات نادرة جدا ينبغي لا يعول عليها، لأن الاستثناءات ينبغي أن لا تخرق القواعد، الاستثناءات لها حكمها، لكن يبقى الأصل معتبر. تجب الصلاة خلف من لا يعرف عنه بدعة وخلف مجهول الحال، فضلا عن أن يكون إماما معتبرا، هذا أمر بديهي. ثالثا، صاحب البدعة غير المغلظة وكذلك صاحب الكبيرة الظالم والفاسد، إن كان إماما يعني واليا من ولاة المسلمين أو معين من قبل أئمة المسلمين ولاتهم، فتشرع الصلاة خلفه إذا كان صاحب بدعة غير مغلظة، أو فاسقا أو فاجرا أو ظالما، سواء كان واليا سلطانا أو من عينه السلطان، فالصلاة خلفه مشروعة وواجبة إذا ترتب على البحث عن غيره مفسدة. وكذلك صاحب البدعة الذي لا يدعو إلى بدعته يدخل في هذا الحكم. رابعا، صاحب البدعة المغلظة إن كان سلطانا فيصلى خلفه. وللسلف قولان، هل تعاد أو لا تعاد؟ والراجح أن إذا كانت البدعة المغلظة مكفرة فيصلى خلفه ثم تعاد الصلاة سرا. ولذلك قيل أن بعض السلف كانوا يصلون خلف المأمون ثم يعيدونه، لأنهم يرونه صاحب بدعة مغلظة داعي إلى بدعته المأمون، لأنه قال بخلق القرآن وانتصر لذلك ودعا إليه. فبعض السلف الذين يصلون خلفه لأنه إمام المسلمين يصلون خلفه ثم يعيدون الصلاة. وهذه مسألة خلافية، ومبنى الخلاف على أساس أن المأمون، هناك من قال بأنه لا يكفر بفعله لأنه يعني ملتبس عليه الأمر والالتباس في تصرفاته واضح، يعني لم يكن يعني جازما، أو يقولون بأنه متأولا، بأن المأمون متأول، فالمتأول لا يكفر وإن كانت بدعته مكفرة. فإذا كان كذلك فالأولى عدم إعادة الصلاة خلفه. خامسا أو سادسا، خامسا أنا ما تكلمت يا أحمد بن أبي دعاد يا إبراهيم، أي فرق بين ابن أبي دعاد وبين المأمون؟ المأمون إمام المسلمين. نعم، بدعة واحدة. التفريق لأن ابن أبي دعاد جهمي معتزلي خالص، والمأمون سني هو معتزلي، قال ببعض يقول معتزلة لكن ليس على أصول معتزلة كلها، لا يقول بالمنزلة المنزلتين، ولا يقول بالتوحيد، ولا يقول بالعدل، ولا أثرت عليه بعض القضايا مثل قضية القول بخلق القرآن، ومع ذلك كان مترددا. صحيح أنه رجح قول المعتزلة ترجيح، لكن أثناء المناظرات يظهر تردده، يظهر التباس الأمر عليه، فهو متأول. فرق بين المأمون وبين ابن أبي دعاد. ابن أبي دعاد رأس ضلالة، رأس بدعة، مؤصل معتزلي خالص وجهمي تالف. أما المأمون فلا، المأمون وإن كان منه ما كان عفى الله عنا وعنه، فإنه مع ذلك إمام المسلمين من أهل السنة ومن أبناء بني العباس كلهم سنة، وعنده نزعة تشيع خفيفة، وعنده إعجاب ببعض مقولات الأهواء والفرق، لكن ليس فرقيا خالصا وليس بدعيا خالصا، بمعنى لا يعد من أهل الاعتزال الخلص ولا الجهمية الخلص. أما ابن أبي دعاد فهو جهمي محترق. نعم، كان الإمام أحمد يستغفر للمأمون. نعم والله ما أجزم، يعني سمعت مثل هذا لكن ما أدري والله، هل هو ما عندي منه العلم الآن، لكن لا شك أن الإمام أحمد عامل المأمون على أساس أنه إمام المسلمين ويدين له بالسمع والطاعة ويصلي خلفه، هذا مما لا شك فيه الإمام أحمد وغير الإمام أحمد. حتى وإن بعض أهل العلم يعني خالف شيء من هذا فلا يعني أنه خالف في الأصل، الأصل عند أهل السنة واضح. قلنا الأصل الخامس صاحب البدعة وصاحب الكبيرة، إذا لم يكن إماما سلطانا أو معين من قبل الولاة فإن وجد من هو أفضل منه فيجب العدول عنه إلى الأفضل. صاحب البدعة غير المغلظة، صاحب الكبيرة إذا لم يكن معينا من قبل الإمام أو كان هو إماما، يعني إماما سلطانا أميرا أو معين من قبل الأمير أو صاحب ولاية خاصة كولاية الحج أو ولاية الجهاد، إذا لم يكن بهذه المثابة يعني إماما عاديا فإنه وقد وجد من هو أفضل منه فيجب العدول إلى الأفضل. ما لم يترتب على ذلك مفسدة. من الصور التي ينبغي أن أنبه عليها في هذه الحال أن أغلب الأئمة في بلاد المسلمين في السابق ما يكون تعيينهم من قبل الوالي أو خاصة أئمة المساجد العادية، أئمة الجمع وأئمة الحج لا شك أن وأئمة الجهاد الأئمة الكبار أو الإمام الأعظم لا شك أنهم يعينون من قبل الإمام أو أهل الحل والعقد أو نحو ذلك، تكون لهم الولاية. لكن هناك ما يتعلق بالأئمة نسميهم الأئمة العاديين في القرى والأرياف وكثير من المدن في السابق، مرت بالمسلمين فترات، في بعض الفترات تكون الولاية حازمة ويكون لها مثلا سلطة على كل شيء، فيكون الإمام معين في الغالب من قبل القاضي الذي يمثل ولاة الأمر أو من قبل أمير البلد الذي يمثل ولاية الأمر أو من قبل أهل الحسبة الذين يمثلون ولي الأمر، فهؤلاء ينطبق عليهم الحكم جميعا على حد سواء، يكونون معينين من قبل ولي الأمر. لكن في أحيان كثيرة يكون الإمام عادي اختاره الجماعة، ما علمت السلطة ولا عندها أي خبر كما يحصل في بعض البلاد الإسلامية، فهذا هو الذي يعدل فيه عن الفاضل عن المفضول عن الفاضل عن المفضول إلى الفاضل. في واقع حالنا الآن أغلب الأئمة يعينون من قبل الجهة الرسمية فهم معينين، فلا بد من اعتبار ذلك، يعني معينون من قبل ولي الأمر، لأن تعيين الإمام يكون من قبل الجهة المختصة من وزارة الوزارة المهتمة بالمساجد وزارة الشؤون الإسلامية، ثم يكون تعيينه بقرار ويعين له راتب ويحاسب، وعلى هذا يكون أغلب الأئمة فيما يظهر لي يكونون في هذا البلد من قبل من عينوا من قبل الولاة، فلا يتأتى العدول عن واحد منهم لا يصلح إلا بالتفاهم مع الجهات المسؤولة. لكن الشخص الذي بين مساجد كثيرة يعني لا حرج عليه إذا رأى كبيرة ظاهرة في إمام من الأئمة أن يعدل عنه إلى آخر ما لم يترتب على ذلك فتنة، هذا أمر عادي يعني ليس فيه حرج، لكن لا ليس لأحد أن يعزل وينصب لهذه الأمور ما دام هناك جهات مسؤولة فلا بد من الرجوع إليها. ونحن نعلم بحمد الله أنه في هذا البلد اختيار الأئمة جيد، ويندر أن يكون منهم من فيه الصفات المحذورة، لا بدع ولا كبائر، إلا النادر، والنادر لا حكم له. بقي نعم على حال نقف عند هذه الفقرة، لأنه ستأتي بعض الحالات نضيفها فيما بعد عند مناسبتها أثناء القراءة. طبعا طولنا، لعلنا نختصر القراءة، نقرأ إلى حد نهاية صفحة 533 لأنها مترابطة. نعم.
رحمك الله وإيانا. أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه، ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد، بل يصلي خلف المستور الحال.
هذه حالة أيضا تضيفونها، تكون حالة سادسة، أنه لا يجوز امتحان الأئمة، امتحانه بمعنى أنه إذا كنت تجهل حالة الإمام تروح تمتحنه تسأله في العقيدة، هذه بدعة. أو حتى السؤال عن أحكام الصلاة ما دام يصلي في جماعة يعرفونه وألفوه ورضوه، فلا يجوز أن تمتحنه إلا إذا أن تكون من أهل الحسبة أو من أهل الولاية ممن لهم سلطة. أما غير صاحب السلطة فلا يجوز له أن يمتحن. ويلحق بهذه المسألة التوقف والتبين، كما يفعل جماعة التوقف والتبين الذين بدأوا يظهرون ببدعهم، يقول والله أنا أتوقف في الصلاة خلف أي إمام حتى تتبين لي حاله. حتى أن بعضهم ممكن يعد في البلد الواحد الكبير أو في المدينة الكبيرة 4 أو 5 أشخاص، يقول هؤلاء يصلي خلفهم والبقية ما أدري عن حالهم، لازم أتبين من حالهم. هذه بدعة، وهذه من بدع الخوارج. نعم.
ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه، كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف. ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء، والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، كما كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي خلف الحجاج بن يوسف، وكذلك أنس رضي الله عنه كما تقدم، وكذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان يشرب الخمر حتى إنه صلى بهم الصبح 4 مرات ثم قال أزيدكم؟ فقال له ابن مسعود رضي الله عنه ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة. وفي الصحيح أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حُصِر صلى بالناس شخص، فسأل سائل عثمان إنك إمام عامة وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة؟ فقال يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة، فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته، لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. ومن ذلك أن من أظهر بدعة وفجورا لا يرتب إماما للمسلمين، فإنه يستحق التعزير حتى يتوب، فإذا أمكن هجره حتى يتوب كان حسنا. وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك في إنكار المنكر حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه، فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية، كان في ذلك مصلحة شرعية، ولم تفت المأموم جمعة ولا جماعة. وأما إذا كان
مثل هذا لا يتأتى إلا للمطاعين من الأئمة الكبار العلماء المعتبرين، ما يأتي طويل بعلم يطبق هذه القاعدة وهو مجهول مغمور، لا ينفع فعله هذا، بل قد يضر، لأن بعض الناس يجتهد على أساس أنه يقول أنا أترك هذا الصلاة خلف هذا الرجل علشان الناس يعرفون أنه صاحب بدعة وكذا وكذا. نقول إذا كنت إماما متبوعا كلمتك مسموعة وعملك هذا لا يؤدي إلى فتنة هذا لا حرج. إذن يشترط في مثل هذا أن يكون من إمام متبوع يطاع، ويعتبر فعله وقوله وتصرفه، وتؤدي يدي فعله هذا إلى نتيجة، ولا يدي إلى فتنة ولا مفسدة. نعم.
وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة، فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم. وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية، فهنا لا يترك الصلاة خلفه، بل الصلاة خلف الأفضل أفضل. فإذا أمكن الإنسان ألا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة وجب عليه ذلك، لكن إذا ولاه غيره ولم يمكن،
يعني كان توليه السلطة أو الدولة، فليس للفرد أن يتدخل إلا عن طريق الجهات المسؤولة. نعم.
لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة، أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهر من المنكر، فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهما، فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان. فتفويت الجمع والجماعات أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بالإمام الفاجر، لا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجورا، فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة.
هذه قواعد عظيمة يجب أن يدركها طلاب العلم، خاصة في الأزمان التي يقل فيها فقه هذه الأمور، ينبغي أن تدرك وأن تشهر للناس، لأن الناس راهم في وقتنا هذا بدأ خلطهم في هذه الأمور واضطرابهم وعدم إدراكهم لفقه القواعد الشرعية. وهذه قواعد عظيمة عليها عمل السلف، حتى وإن وجد بعض الشذوذات تخالفها فلا اعتبار لذلك. يعني من أراد أن يتلقط من أقوال السلف وأفعاله ما يخالف هذا سيجد، لكنها أفعال قليلة ومفسرة، مفسرة بأمور تتعلق بأحوال خاصة، إما باجتهاد هذا الإمام، وإما بحال يعلمها لا يعلمها غيره، وإما بأمر آخر غيبي، لكن تبقى المناهج مناهج والأصول أصول. وأقصد بالمناهج مثل هذه الأمور التي ذكرتها والتي ذكرها الشارح، هذه مناهج وأصول يجب اعتبارها في كل زمان، والناس الآن أحوج إليها من أي زمان مضى. نعم.
وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا أولى من فعلها خلف الفاجر.
هذه أيضا قاعدة، إذا أمكن. نعم.
فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد للعلماء، منهم من قال يعيد ومنهم من قال لا يعيد، وموضع بسط ذلك في كتب الفروع.
وأما بارك الله فيك، نقف عند هذا الحد لأن هذا مقطع فيه أشياء جديدة. يقول يوجد في بعض الأحيان مساجد لها إما متفاوتون في الالتزام بالشعائر مثل تقصير اللحى وغير ذلك، فهل الأفضل العدول عنه إلى مسجد قريب؟ وكذلك لو كان في المسجد الآخر بعض المظاهر التي تذهب الخشوع مثل صغر المسجد وكثرة الصبيان ونحو ذلك، هذه الأمور إذا ما كانت متعلقة باعتقاد باطل فلا حرج. يعني المساجد كثيرة، إذا كان الواحد بين مسجدين أو هناك مسجد ليس ببعيد ويرى أن الصلاة فيه أفضل له، يعني لاعتبارات تترجع إلى الخشوع أو إلى قلة المصلين أو قلة الضوضاء أو البعد عن الشوارع العامة التي فيها الحركة والضوضاء، أو في أمر يفضل فيه هذا الإمام على الإمام الآخر فيما يتعلق بزيادة إيمانه وزيادة يقينه وزيادة يعني زيادته في الخير، فأنا أقول لا حرج في ذلك ما لم يترتب على هذا مفسدة تتعلق بالجماعة. إن كان هذا الشخص الذي يتردد أو ينتقل من مسجد أبعد من مسجده يعتبر عمدة في المسجد أو له اعتبار أو ينظر الناس إليه، بمعنى أنه تركه لهذا المسجد سيؤدي إلى الظن في الإمام الآخر، أو يؤدي إلى مثلا الشك أو أمر فيه مفسدة أو تشتيت الجماعة أو يعني افتراقهم على إمامهم ونحو ذلك، فهذا ما ينبغي في الحقيقة. وإن كان ما فيه أي شيء يترتب على هذه الأمور فيبقى اعتبار يعني الأصلح لحق الشخص نفسه إن شاء الله أنه يجوز. ومع ذلك أنا يعني أرى أن هذا نادر جدا، يعني أن يوجد إمام على مثل ما ذكر السائل إن شاء الله أنه نادر جدا، وينبغي أن ينصح أولا. لو تناصح الناس ما وجد حدث مثل هذا، لا سيما الإمام. إذا الإمام عنده شيء من التقصير ثم وجد النصيحة الخالصة من جماعة المسجد إن شاء الله أنه سيستجيب. يقول: إذا سافر الشخص إلى بعض البلاد الإسلامية التي ينتشر فيها عبادة القبور فهل يجوز له السؤال عن حال الإمام؟ وهل يعد السؤال من البدع؟ ما أدري، هذا كلام عام، هذا سؤال عام، ما أدري والله. يقول: ما حكم تكفير الحجاج؟ وهل ورد من بعض السلف تكفيره؟ وهل يصح ما نسب إليه كقتل سعيد بن جبير وغيره؟ ما أعرف أن أحدا كفر الحجاج، ما أعرف، حد علمي وعلمي قليل وقاصر، ما أعرف أن أحد من السلف كفر الحجاج. قد يطلق على بعض أعماله كفر لكن كفره بعينه، ما أعرف. قد يطلق على بعض أعماله كفر، هذا معروف. بعض الأعمال قد يفسرها بعض السلف بأنها كفر، لا يعني أن من فعلها كافر، بل كفر معصية، بل أحيانا كفر كبيرة، أكثر الكبائر العملية كبائر وإن أطلق عليها السلف كفر. فما أعرف أن أحدا كفر الحجاج. أما قتل سعيد بن جبير فمعروف ملابسة. سعيد بن جبير رضي الله عنه اجتهد فخرج مع الأشعث، وخلفه كثير من الأئمة في وقته، بل نصحوه، خاصة الأئمة الكبار أمثال الحسن البصري ومطرف وغيرهم، أو عبد الله بن مطرف نسيت، وغيرهم من الأئمة الكبار نصحوا سعيد بن جبير ونصحوا غيره، لكن لله الأمر من قبل ومن بعد. فخرج، فاتخذ الحجاج خروج سعيد بن جبير ذريعة لقتله، ولا شك أن قتله بعدما انتهت الفتنة وبعد العهد بها، بعد الفتنة بحوالي 17 سنة، أن قتل الحجاج له بعدما رجع واختفى أنه ظلم، هذا لا شك أن سعيد بن جبير قتل مظلوما. لكن الذريعة التي اتخذها الحجاج هو خروجه عليه، مع أن سعيد بن جبير ما خرج على الإمام، ما خرج على عبد الملك ابن مروان، إنما تأول في ضرورة دفع ظلم الحجاج، وتأول ما وافقه عليه غيره، هو من شاركه، ما وافقهم السلف على ذلك، بل إن بعد هذه الفتنة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي وغيره، بعد هذه الفتنة استقر عند السلف أنه لا جدوى من استعمال القوة لدفع الظلم، وأنه الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بضرورة الصبر والمناصحة أمر قاطع لا محيد عنه، وأنه لا يجوز لمن ليس له ولاية أن يحمل السيف على الوالي وإن كان ظالما وفاجرا. والحجاج كان واليا لكنه ظالما جبارا كما هو معروف. هل ابن الجوزي رحمه الله من أهل السنة والجماعة؟ هل مثل هذه الأسئلة يعني الرجاء الأخوان ما يتعلقون بها، ثق أنك لن تسأل في قبرك عن عقيدة ابن الجوزي ولا عن مصيره، وارتاح. عمر بن ذر، عمر بن ذر مرجع على مذهب أبيه ذر، وهو يقول بأن الإيمان هو التصديق. نعم. ما أعرف أن الحجاج ظهرت له أعمال كفرية، ولا اعتقد سعيد بن جبير ولا غيره أن أعمال كفرية. سعيد بن جبير رحمه الله تأول وأخطأ واعترف بخطأه هو وغيره. الأئمة الذين سلموا بعد الفتنة وبقوا أحياء ثبت رجوعهم عن هذا وتابوا وعرفوا أنهم أخطأوا، وإن كان الحجاج ظالما جبارا، هذا معروف، فرق بين هذا وذاك. الخروج لا يجوز أن يسوغ بمثل هذه الأمور، مهما كان الظلم والجبروت من الوالي فلا يجوز الخروج عليه بحال، إنما الأمور تعالج بالطرق الشرعية بالمناصحة وبالدعاء، ولن يصيب الناس في مثل هذه الأمور شيء من الظلم والجور إلا بذنوبهم قطعا، ولو استقاموا وأصلحوا ما بينهم وبين ربهم ما ولي عليهم واليا ظالما أبدا. العمل الكفري لا يسوغ الخروج، أحسنت، هذا سؤال جيد. العمل الكفري لا يسوغ له الوجوب، إذا كنت فهمت معنى سؤالك، العمل الكفري لا يسوغ الفرج، لأن أغلب الأعمال الكفرية كبائر، هذا شيء. الشيء الآخر قد يقصد بالعمل الكفري الشرك ونحوه، لكن برضه هذا لا يحكم به على المعين، قد يصدر من كثير من الناس أعمال كفرية ولاة وغير ولاة، لكن لا يكفرون بذلك ولا ولو كانت أعمالهم كفرية، لأن فرق بين الحكم بالكفر وبين كفر المعين، فرق بين الكفر الحكم بالكفر العام وبين كفر المعين. ولا يجوز الخروج على من ظهر منه الكفر العملي، ما يجوز الخروج عليه أبدا بالسيف، ما يجوز الخروج. فلذلك ينبغي أن تحرر هذه الأمور جيدا، وأن يعرف مذاهب السلف وأن مقاصدهم في هذه الأمور. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نبدأ درسنا باستعراض شيء من الأسئلة. يقول عمر ابن ذر كاتب عمر وهو عمر: ما هو نوع الرجاء عنه، وهل هو من الوعاظ ونحو ذلك؟ عمر بن ذر قال بمثل قول أبيه بأن الإيمان قول، وأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، ورجاؤه هو رجاء الفقهاء المشهور الذي كان عليه أبو حنيفة وشيخه حماد بن أبي سليمان، فإرجاؤه رجاء الفقهاء المرجئة الأوائل الذين يقولون بأن الإيمان هو القول أو التصديق والقول، وأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. أما السؤال عنه هل هو من الوعاظ أو لا، ما أدري ما أدري. يقول: ذكر الشيخ حافظ الحكيمي رحمه الله في كتابه أعلام السنة المنشورة قوله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، مستدلا بها على زيادة في الإيمان ونقصانه، فما وجه ذلك؟ يظهر لي والله أعلم أنه لو كان الإيمان التصديق فقط لما قبل للوصف بأنه يزيد في القلب حبه، أي حب الإيمان، ويزين في القلب، لأن التصديق أمر لا يقبل أكثر من مجرد الإقرار، فإذا قبل أكثر من الإقرار مثل التحبيب والتزيين فإنه يكون قابل للزيادة والنقص، لأن المحبة أمر زائد عن التصديق، وأيضا تزيين القلب في تزيين الإيمان في القلب أمر زائد عن التصديق. هذا ما يظهر لي والله أعلم. يقول: يروى عن بعض السلف أن الواحد منهم قد يصلي في اليوم أكثر من 300 ركعة، وقد يقرؤون القرآن في اليوم مرتين، هل لمثل هذا العمل أثر في الولاية، أم ينبغي الإنسان المحافظ على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طبعا السؤال تضمن الجواب، لا شك أنه ينبغي أن نحافظ على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه من الاعتدال في العبادة وفي كل شيء، بما في ذلك الصلوات وقراءة القرآن والقيام والصيام. وقد يكون بعض الناس عنده نوع ميل إلى الزيادة في بعض العبادات، أو ربما يكون عنده من الظروف ما يجعله يعمل ببعض العبادات نظرا لأنه مثلا قد لا يقدر على الكسب، أو يكون في بعض أمور حياته يحتاج إلى إشغال وقته بمزيد من الطاعة، فهذه أمور خاصة بمزيد قصدي من العبادة مثلا. لكن الإنسان السوي المعتدل المواهب ينبغي أن يوازن بين أموره في دينه ودنياه، فلا بد أن يسهم في أمور الدنيا بما ينفع الأمة، كما أنه ينبغي أن يأخذ من العبادة بالقدر الوافي والقسط الذي يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا نجد عامة الصحابة كانوا على الاعتدال، لكن قد يوجد مثلا إنسان نعنس عنده استطاعة في العمل في الدنيا في الكسب الدنيا لأمر أو لآخر، ويكون عنده مزيد من الوقت والفراغ في أمر معذور فيه، أو لا يستطيع أن يجاهد، قد يكون من المعذورين في الجهاد أو الأمر المعروف والنهي المنكر أو العمل بأي مرفق من مرافق الحياة التي يخدم بها أمته ودينه ومجتمعه. فإذا كان عنده شيء من هذا مما يقعده أو يعجزه عن أن يقوم بالواجبات التي تقوم بها حياة الأمة، فقد يعذر في شغل وقته في العبادة بصيام أو قيام أو قراءة قرآن أو لزوم الصلاة أكثر مما هو معهود في السنة، ما دام لم يتعبد بذلك ولم يوجبه، لم يتعبد به ولم يوجبه على الآخرين، يعني لم يتعبد بالتزامه، إنما أراد مجرد التطوع والنافلة، فأظن هذا لا حرج عليه. أما الإنسان الذي يعني السوي الذي عنده من المواهب والقدرات ما يستطيع أن يعمل لدينه ودنياه، فيجب أن يوازن بين الأمور. ولذلك نجد أفاضل الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم من أهل الاعتدال والاستقامة عندهم شيء من الموازنة بين الأمور، والله أعلم. إلى صفحة 522 34 هنا 534، والإمام إذا نسي أو أخطأ. والإمام إذا نسي أو أخطأ، هذا الكلام طبعا قبل أن نبدأ به تفريع على مسألة وجوب اتباع الإمام والصلاة خلفه، لكنه ذكر بعض الأحكام الفقهية قياسا على الأصل المعروف في العقيدة، وهو أنه ينبغي التزام الصلاة مع الإمام وإن وقعت منه بعض الأخطاء، فهو أشار إلى بعض الأمور الفقهية هنا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال رحمه الله تعالى: وأما الإمام إذا نسي أو أخطأ ولم يعلم المأموم بحاله فلا إعادة على المأموم، للحديث المتقدم: وقد صلى عمر رضي الله عنه وغيره وهو جنب ناسيا للجنابة فأعاد الصلاة ولم يأمر المأمومين بالإعادة، ولو علم بعد فراغه أن إمامه كان على غير طهارة أعاد عند أبي حنيفة خلافا لمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم، وفيه تفاصيل موضعها كتب الفروع.
طبعا لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم، الراجح أنه لا يجوز له أن يعيد الصلاة، لأن المسألة فيما يسوغ وما لا يسوغ، المسألة في أمور خلافية، بل أن هذه فيما أعلم قاعدة عند السلف، أنه إذا صلى المأموم خلف إمام يخالفه في بعض الأمور الفقهية، ثم أن هذا الإمام عمل أمورا يرى هذا الذي صلى خلفه يرى أنها يعني عنده فيها نظر، يعني ليست من الأمور التي تبطل الصلاة لكن فيها نظر، أو تبطل الصلاة لكنها اجتهادية، تبطل الصلاة عنده لكنها اجتهادية بين أهل العلم، فلا يجوز له أن يعيد الصلاة. وسيأتي أمثلة لهذا في الأمور الاجتهادية، لا يجوز للمأموم أن يعيد الصلاة فيما خالفه فيه إمامه ولو كان في أمر يرى أنه يبطل الصلاة ما دام من الأمور الاجتهادية، الأمور الاجتهادية التي يسوغ فيها الخلاف، فالأولى عدم الإعادة، وهذا هو الراجح، وهذا حفاظا على معنى الجماعة وحفاظا على معنى تحريم الفرقة وتحريم الشذوذ. نعم.
ولو علم أن إمامه يصلي على غير وضوء فليس له أن يصلي خلفه لأنه لاعب وليس بمصل.
هذه محل إجماع، محل اتفاق، ليست من الأمور الخلافية. نعم.
وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية.
هذه قاعدة عظيمة، قاعدة عظيمة، ومن القواعد التي يحتاجها المسلمون في كل مكان وفي كل زمان، ولو امتثل المسلمون هذه القاعدة لانحلت كثير من الخلافات بينهم، لولما وجد كثير مما يوجب النزاعات وشحن القلوب والفرقة واضطراب الأمور عند المسلمين فيما بينهم، لا سيما في وقتنا هذا نرى بعض مظاهر المخالفة لهذه القاعدة قد تؤدي أحيانا في مجتمعنا وفي كثير من المجتمعات الإسلامية اليوم، قد تؤدي أحيانا إلى أمور مفاسدها عظمى تضر بالإسلام والمسلمين، تضر بالمجتمع والأمة في مجموعها، فضلا عن ضررها على المتنازعين أنفسهم. كثيرا ما نجد بعض المجتهدين في الحسبة أو غيرها مثلا قد يصدر عن من يعني يعد مسؤولا أو يعد مرجعا له ما لا يعجبه من الأحكام أو القرارات، فتجده متذمرا وربما يحتال بكل حيلة على الخروج من هذه الأوامر، وربما أحيانا يعلن المعارضة ويفت في عضد يعني من معه ومن حوله من يعملون في مصلحة الإسلام والمسلمين بأي مجال كان. أقول أن هذه الأمور موجودة مع الأسف عند بعض من ينتسبون للخير، قد لا يعجبهم رأي يصدر عن شيخ لهم أو عن مسؤول أو عن مرجع، فلا يعملون بهذه القاعدة بل يعملون بالعكس، فربما يثيرون الإشكالات بدعوى أن هذه أمور اجتهادية، أو ربما يثيرون الإشكالات بدعوى أن هذه أمور تؤدي إلى مفاسد، وربما تفسر كثير من الأعمال والقرارات وغيرها بتفسيرات فيها حكم على القلوب ونحو ذلك. فلنتأمل هذه القاعدة، وأرى أنه يجب علينا جميعا أن نمتثلها وأن نعود الناس ونعود أبناء المسلمين على مثل هذا الأمر، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية، فيجب أن نتعود ونعود من حولنا على مسألة الطاعة لمن اجتهد في موارد الاجتهاد كما ذكر قبل ذلك، يقول بأن أمير إمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يقاس عليهم كل مسؤول تحت إدارته من يعمل من المسلمين، كل مسؤول يطاع في مواضع الاجتهاد وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف إلى آخره. هذا أمر أقول أنه هذه قاعدة عظيمة، كثيرا ما تحدث النزاعات بين المسلمين بسبب إهمالها أو تركها أو الجهل بها، فيحسن التأكيد على مثل هذه القاعدة خاصة في وقتنا الذي كثرت فيه الآراء والاجتهادات والنزاعات بين المسلمين وكثرت الفرقة والاختلاف والنزاع في مثل هذه الأمور التي ينبغي أن يتعود فيها المسلم الصبر واحتمال الرأي المفضول أو المرجوح عنده ما دام صادرا عن من له ولاية، بل ما يجب ما هو أكثر من ذلك، بأن المسلم إذا رأى أن كلامه حتى لو لم يعمل ما يناقض، إذا رأى أن كلامه يخالف هذه القاعدة فيجب عليه أن يسكت للمصلحة ودرء المفسدة. نعم.
ولهذا لم يجوز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض، والصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض. ويروى عن أبي يوسف رحمه الله أنه لما حج مع هارون الرشيد فاحتجم الخليفة وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأ وصلى بالناس، فقيل لأبي يوسف: أصليت خلفه؟ قال: سبحان الله، أمير المؤمنين. يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع.
يظهر أن أبا يوسف يرى عدم جواز الصلاة بذلك، يرى وجوب الوضوء بعد الاحتجام، ومع ذلك صلى ولم يعد الصلاة، ولما قيل له هذا قال هذا الكلام العظيم الذي هو قاعدة: سبحان الله، أمير المؤمنين. يعني أترك الصلاة خلف أمير المؤمنين لمجرد مخالفة في أمر اجتهادي؟ نعم.
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، نص صحيح صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطأه عليه لا على المأموم. والمجتهد غايته أنه أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس واجبا، أو فعل محظور اعتقد أنه ليس محظورا. ولا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث الصريح الصحيح بعد أن يبلغه، وهو حجة على من يطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه لم يصح اقتداؤه به، فإن الاجتماع والائتلاف مما يجب رعايته، وترك الخلاف المفضي إلى الفساد. وقوله: وعلى من مات منهم، أي ونرى الصلاة على من مات من الأبرار والفجار،
يعني من أهل القبلة، من أهل القبلة من المسلمين. طبعا يخرج من ذلك الكفار الخلص، قد يسمون فجار، فعلى هذا يكون الكلام مستصحب فيه القاعدة السابقة، وهو أن المقصود، أو الأصل السابق، وهو أن المقصود أهل القبلة، أهل القبلة أبرارا كان أو فجارا، يجب أن يصلى خلف أعلى من مات منهم، وتشهد جنازته ويدفن في مقابر المسلمين. نعم.
وإن كان يستثنى من هذا العموم البغاة وقطاع الطريق وكذا قاتل نفسه.
طبعا هذه مسألة خلافية، بعض أهل العلم لا يستثني حتى البغاة وقطاع الطريق إذا لم يكونوا من أهل البدع المكفرة، يعني قد يكون بغاة متأولة، وكذلك قطاع الطريق قد يكونوا أيضا أحيانا من الجهلة أو نحو ذلك، فهؤلاء يصلى عليهم عند بعض أهل العلم، وبعضهم يرى عدم الصلاة، والمسألة خلافية. نعم.
خلافا لأبي يوسف للشهيد، خلافا لمالك والشافعي رحمهما الله على ما عرف في موضعه، لكن الشيخ إنما ساق هذا الكلام لبيان أن لا نترك الصلاة على من مات من أهل البدع والفجور، لا للعموم الكلي. ولكن المظهرون للإسلام قسمان: إما مؤمن وإما منافق، فمن علم نفاقه لم تجوز الصلاة عليه والاستغفار له، ومن لم يعلم ذلك منه صلي عليه. فإذا علم شخص نفاق شخص لم يصلي هو عليه، وصلى عليه من لم يعلم نفاقه، وكان عمر رضي الله عنه.
لذلك ينبغي التنبيه إلى مسألة كثيرا ما يرد عنها السؤال، وهو: إذا كان إنسان من الناس يعرف يعني في أحد المسلمين عملا يخرجه من الملة، ثم مات على هذا العمل، يعني يعرف أنه نافق خالص النفاق ثم مات على هذا العمل، هل يجوز له أن يعلن للناس أنه لا تجوز الصلاة خلفه؟ الصحيح أنه ما دام مستور الحال فلا يجوز له، هو يترك الصلاة خلفه، وإذا سأله الناس أيضا يخبر، أما ما لم يسأل فيجب ألا يتكلم، يترك الأمر على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وكان أصحابه يفعلونه. كان إذا علم أحد منهم نفاقا في أحد تركه ولم يقل للناس لا تصلوا عليه. أقول هذا لأنه يعني كثيرا ما ترد أسئلة في هذا، كثيرا ما ترد أسئلة في هذا، يقول أنا أعرف فلان الميت أن فيه كذا وكذا، كأن يكون مثلا تارك الصلاة في الكلية أو نحو هذا، يقول أعرف هذا جيدا، فهل أقول للناس لا تصلوا عليه؟ أقول لا، مالك وماله، ما دام مستور الحال والناس لا يعرفون حاله وهم من حوله فدع الأمر على ما هو عليه، ويصلون عليه على أساس أنهم يجهلون حاله، وأنت ما دمت تعرف ما يقتضي الكفر الصريح النفاق فاتركه أنت بنفسك. وإذا سئلت أيضا فأخبر، إذا قال لك أحد ممن لا يعرفه وأنت تعرفه ما رأيك؟ تقول أرى أنك لا تصلي عليه، إذا سألك أحد بعينه، مع أن هذه المسألة النقطة الأخيرة خلافية، لكن أن تعلن أو أن تشهر أو أن تقول للناس لا تصلوا عليه هذا ما يجوز ولا ينبغي، وهو خلاف السنة. نعم.
وكان عمر رضي الله عنه لا يصلي على من لم يصلي عليه حذيفة، لأنه كان في غزوة تبوك قد عرف المنافقين، وقد نهى الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين، وأخبر أنه لا يغفر لهم باستغفاره، وعلل ذلك بكفرهم بالله ورسوله، فمن كان مؤمنا بالله ورسوله لم ينهى عن الصلاة عليه ولو كان له من الذنوب الاعتقادية البدعية أو العملية الفجورية ما له، بل قد أمره الله تعالى بالاستغفار للمؤمنين، فقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فأمره سبحانه بالتوحيد والاستغفار لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات، فالتوحيد أصل الدين، والاستغفار له وللمؤمنين كماله، فالدعاء لهم بالمغفرة والرحمة وسائر الخيرات إما واجب وإما مستحب، وهو على نوعين عام وخاص، أما العام فظاهر كما في هذه الآية، وأما الدعاء الخاص فالصلاة على الميت، فما من مؤمن يموت إلا وقد أمر المؤمنون أن يصلوا عليه صلاة الجنازة، وهم مأمورون في صلاتهم عليه أن يدعوا له، كما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. قوله ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، يريد أن لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو من أهل النار،
يعني على سبيل الجزم، ينبغي أن يفهم هذا، لأنه يجب أن نفرق بين الحكم العام وبين الحكم على المعين أو للمعين. أما الحكم العام بأن المؤمنين من أهل الجنة فهذا نجزم به إن شاء الله، ولا شك أن المسلمين والمؤمنين من أهل الجنة، هذا حكم عام قطعي ولا شك فيه، ويجب أن يعتقده كل مسلم. وأن الكفار الخلص من أهل النار هذا إذا قطعي يجب أن يعتقده كل مسلم. ومن الأمور التي قد أيضا تخفى على كثير من الناس اليوم، بل خلط فيها بعض من يدعون الثقافة والفكر والعلم أحيانا، وخاصة مسألة الكفار الخلص. الكفار الخلص لا شك أنهم من أهل النار، لا شك، الكفار الخلص اليهود النصارى المشركون المنافقون الخلص الملاحدة، هؤلاء أهل النار جزما، هذا الحكم العام، فنجزم بأنهم من أهل النار، كما نجزم بأن المسلمين المؤمنين هم أهل الجنة. فالحكم العام أمر لا بد من اعتقاده، لكن الحكم على المعين هو الذي يجب أن يتحرز فيه المسلم. الحكم على المعين هو أن تقول فلان بن فلان من المسلمين جزما من أهل الجنة، تعتقد ذلك، تقسم عليه، هذا لا يجوز. وكذلك العكس، لا تجزم بأن فلان من فلان بن فلان وإن كان كافرا خالصا أنه من أهل النار جزما، بحيث تتألى على الله عز وجل أو تقسم على ذلك، هذا مما لا يجوز. إذن فرق بين الحكم العام الذي هو قطعي وبين الحكم على المعين الذي هو أمر غيبي لا يعلمه إلا الله عز وجل. أما الحكم العام فأمر ضروري، ما هو فقط جائز، الحكم العام للمسلمين عموما بأنهم إن شاء الله نرجو لهم الجنة، وللكفار خلص بأنهم من أهل النار، هذا أمر لا بد منه. وقد ميز الله بين المسلمين والكفار، وبين من يستحق الجنة ومن يستحق النار. لكن يبقى التفصيل في المسلمين، هل كلهم يدخلون الجنة لأول وهلة، أو منهم من قد يدخل النار وهم الكهل الكبائر إذا لم يغفر الله لهم ثم يخرجون من النار إلى الجنة، هذا أمر تفصيلي معلوم، لكن مصير جميع المسلمين إلى الجنة، ومصير جميع في الجملة طبعا، ومصير جميع أهل الكفار في الجملة إلى النار. يبقى المعين، هذا أمر لا بد فيه من الاطلاع على الغيب، ولا يطلع الغيب على الغيب إلا الله عز وجل، إلا من ورد ذكره بالنص، من شهد له الله عز وجل أو شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة وجب الشهادة له، ومن جاءت الشهادة بالعكس كذلك وجبت الشهادة عليه إذا ذكر بعينه. نعم.
يريد أن لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا من أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة كالعشرة رضي الله عنهم، وإن كنا نقول إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من يشاء الله إدخاله النار ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين، ولكننا نقف في الشخص المعين فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم، لأن حقيقة باطنه وما مات عليه لا نحيط به، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال: أحدها أن لا يشهد لأحد إلا للأنبياء، وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية والأوزاعي رحمهما الله. والثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص، وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث. والثالث أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون، كما في الصحيحين أنه مر بجنازة فأثنوا عليها بخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ومر بأخرى فأثني عليها بشر فقال وجبت، وفي رواية كرر وجبت ثلاث مرات، فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله ما وجبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار، قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء، فأخبر أن ذلك مما يعلم به أهل الجنة وأهل النار.
طبعا هذا على سبيل يعني القرائن والعلامات، لا على سبيل الجزم، يعني يعرف أهل الجنة بقرائن وعلامات، ويرجى لهم الجنة بذلك، ويعرف أهل النار بقرائن وعلامات ويخشى عليه. أما الجزم فإن هذه الأدلة لا تدل على الجزم، لا تدل على الجزم حتى ما ورد، لكن ما ورد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه القصة فإنها توقيفية، بمعنى أنه لا يمكن أن يقوم أحد مقام النبي صلى الله عليه وسلم بإثبات الشهادة للمعين، لكن تبقى الشهادة العامة، تبقى شهادة المؤمنين قرينة، شهادة المؤمنين قرينة فقط. أما الجزم فلا نستطيع أن نجزم، فعلى هذا يكون الرأي الثاني هو الرأي الصحيح، وهو الذي تتجه إليه الأدلة، حتى أدلة أصحاب القول الثالث هي تخدم القول الثاني على جهة الجزم، وليست دليلا للقول الثالث، إنما هي مظنة، والظن في هذه الأمور لا يصلح. نعم.
قوله ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. قال الشارح لأننا قد أمرنا بالحكم بالظاهر ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم الآية، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم الآية، وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الآية قوله
نكملنا
ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. قال الشارح في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة.
أحسنت. نقف عند هذا الحد في أول الصفحة في الكلام على الشهادة، في الكلام على الشهادة بالكفر. هذه أيضا قاعدة، وهو أن من أصول السلف، أصول أهل السنة والجماعة، أنهم لا يشهدون على أحد من المسلمين بالكفر ولا بالشرك ولا بالنفاق إلا إذا تبين شيء من ذلك، وتبين يعني توافر شروط وقوع الكفر من الشخص وانتفاء الموانع، وتوافر الشروط يزيد وينقص، أي شروط وقوع الكفر تزيد وتنقص بحسب حال الشخص وبحسب الزمان وبحسب المجتهد. وعلى هذا فلا يتأتى بأكثر أفراد المسلمين أن يحكموا لأحد على أحد بالكفر، لأنهم ليسوا من أهل العلم، لأن شروط التكفير شروط لا بد من إدراكها إدراكا جيدا بفقه تراعى فيه قواعد الشرع، تراعى فيها النصوص الشرعية، تراعى فيه حال الشخص، تراعى فيه أسلوب إقامة الحجة، يراعى فيه معرفة إقامة الدليل وكيف يكون، ثم لا بد من أيضا معرفة انتفاء الموانع عن من يحكم بكفره أي المعين. فلا يمكن أن نحكم على معين إلا بعد أن تنتفي الموانع بكفره، فالإكراه قد يعذر به، التأول قد يعذر به، الجهل قد يعذر به، وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي لا يعرفها إلا أهل العلم. ولذلك فإن مسألة التكفير من المسائل الخطيرة التي يجب ألا يتناولها إلا أهل العلم، ويجب أن نفهم أننا لسنا متعبدين بها، وأن عامة الناس وكثير من طلاب العلم ليس عليهم أن يبحثوا عن أحوال الأفراد والجماعات والمؤسسات والدول وغيرها، ليس عليهم ذلك، لأن هذه أمور ترجع إلى أهل العلم الراسخين، وأنهم ما تعبدوا بإشهار الكفر وإعلانه، وأن الكفر الحكم بالكفر حكما عاما أمر يختلف عن الحكم على المعين اختلافا كبيرا. فكثير من الأمور التي يكون فعلها كفر أو قولها كفر أو اعتقادها كفر لا يحكم بمن فعلها بأنه كافر. ولذلك نجد أن السلف كثيرا جدا إطلاقهم الكفر على الحالات والأقوال والاعتقادات، لكن يندر جدا حكمهم بالكفر على المعين، أقول يندر جدا، بل إن بعض الأئمة لم يؤثر عنه أنه كفر أحدا حتى وقت اشتداد الأهواء وشدة يعني أهل البدع وتسلطهم على المسلمين. فإنا لا نعرف من الأئمة من يحكم على المعين إلا في حالات نادرة، وكثير من أئمة الهدى وما أكثرهم لم يؤثر عنهم تكفير المعين. إذن المسألة خطيرة، فلا يجوز الشهادة على طائفة أو جماعة أو معينة بالكفر ولا بشرك ولا بنفاق إلا بعد يعني معرفة الأصول الشرعية لذلك، وليس كل ما يعرف يقال، ثم ليس كل من تناول هذه الأمور يستطيع أن يصل فيها إلى الحكم بالكفر القاطع، وبعض الأشياء لا يحكم بها الفرد، إنما لابد من توافر اجتهاد المجتهدين خاصة في الحالات التي تتعلق بالمصالح الكبرى والأمور التي ينبني عليها الحكم على جماعات أو أفراد أو أمم أو مجتمعات. كذلك في قولنا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه قاعدة عامة تشمل الأفراد والجماعات والولاة وغيرهم، لا يجوز رفع السيف إلا بما أباحه الله عز وجل من هذه الأمور التي ذكرها. قول الكافر المعين هل يحكم عليه بأنه من أهل النار؟ في الجملة نعم، لكن ما يجزم عليه، الحكم العام غير الجزم، غير الشهادة. ولذلك إذا تكلم الناس عن معين فأصل كلامهم في هذا الأمر ليس بمشروع، إذا مات كافر وخاض الناس هل هو هل هو من أهل النار أو من غير النار، هذا كلام أصلا غير مشروع. يهودي مات، نعرف أن اليهود من أهل النار، خلاص ما في داعي ندخل الناس في الحكم على المعين. ولذلك لما مات أحد زعماء اليهود وقتل وهلك منذ أشهر، خاض الناس في المسألة خوضا يعني يدل على الناس بدأوا يجهلون البديهيات ولا يوجد من يعلمهم، بدأوا يتجادلون بل يتعادون أحيانا. بعضهم يقول لا ما نشهد عليه في النار، وليش نشهد هذا؟ وبعضهم يقول إلا نشهد جزما لا هذا ولا ذاك، هو يهودي واليهود من أهل النار، لكن بعينه لا تتكلمون فيه، ما 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 أمرتم بهذا، وليس من يعني الأمور التي كلف بها العباد. يقول ومن أعلم منه كفرا فهل يجوز أن أقول إنه مات على ذلك فهو من أهل النار؟ أو لأن أول شيء عندي على هذه تحفظ، كونك تعلم منه كفرا كيف علمت؟ هذه مسألة خطيرة في الحقيقة. كيف علمت؟ أنا أشك أنك تعلم فعلا، أشك. وربما لو واجهني هذا الأخ إذا كان يقصد حالة معينة أو يعني ناقش المسألة مع أهل العلم، أنا أرى أنه سيتبين لأنه مخطئ. قد يكون أقام الحجة لكن قد لا تجيد إقامة الحجة، قد يبدو له أنه أقام الحجة لكن أكثر الناس لا يعرف إقامة الحجة، مجرد أن تعطيه الدليل وتناول وتحاور هذا لا يكفي. تعرف معنى التأول، تعرف معنى الإكراه، تعرف معنى إقامة الحجة، تعرف معنى فهم الدليل إلى آخره، هذه مسألة صعبة جدا. المهم لو قدر أن أحد من أهل العلم علم كفرا من أحد الناس فهل يقول أنه مات من أهل النار؟ لا، يعني يجزم لا، لكن يحكم حكما عاما. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى قوله ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعة ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة.
نعم، هذه من يعني قواعد التي تعتبر متفق عليها عند السلف، ويتشمل عدة قواعد إن شاء الله نلخصها تفصيلا في درس لاحق، لكن الآن نجملها حسب ما وردت، لأن الشيخ أدخل بعضها في بعض، وإن كان يعني عرضها عرضا جيدا، لكن من المناسب أن أذكر معانيها عند السلف. قوله ولا نرى الخروج على أئمتنا ولا تأمرنا، هذا كلام على إطلاقه، كل الأئمة الفجار منهم والأبرار. أقول هذا لأنه وجد من المتحذلقين الذين اغتروا بأقوال أهل الأهواء من زعموا أنه لا يسمى إماما من الولاة إلا من كان مستحقا للإمامة، بمعنى عنده تقي صالح، وهذا غير صحيح، بل العكس هو الصحيح. أولا أن ولاة الأمور يجب عدم الخروج عليهم سواء كانوا صالحين أو غير صالحين، سواء كانوا أبرارا أو فجارا، السلف نصوا على هذا. وإن جاروا أي أن ولي الأمر إذا حدث منه جور أو ظلم أو أثره فيجب الصبر والمناصحة، يجب المناصحة والصبر في حقه، المناصحة والصبر. ولا يجوز بحال من الأحوال أن يتخذ الجور والظلم والأثرة ذريعة للخروج. ثم قال ولا ندعو عليهم، وهذه أيضا مهمة جدا، لأن بعض الناس فهم فهما خاطئا في هذه المسألة. الدعاء على ولاة الأمور لا يجوز، لأن ولاة الأمور ولاهم الله أمر المسلمين، والدعاء عليهم ينعكس على الأمة نفسها، فلذلك المشروع العكس. الإنسان إذا كان عنده غيرة على دين الله وإشفاق على الأمة وعلى المجتمع فيجب أن يدعو لولاة الأمور، لأن في صلاحهم صلاح للجميع، لكن الدعاء عليهم يزيد الطين بله، لأن الولاة فيما يحدث منهم أثر على الأمة صلاحا أو فسادا، فيجب على كل مسلم أن يدعو لولي الأمر بأن الله يهديه ويسدده ويصلحه ويوفقه، يدعو له بالدعاء المشروع سرا وعلنا، ولا ندعو عليهم، الدعاء عليهم بدعة. إذن فهذا أصل عظيم. وقد يتعلل البعض بأن الدعاء يكون للصالحين، وهذا جهل أو هوى، الله أعلم. بعض الناس يقول ذلك عن جهل، وبعضهم عن هوى. ليس الدعاء للصالحين فقط، بل أيهما أحق بالدعاء بالصلاح، الصالح أو غير الصالح؟ الصالح تدعو له بالتثبيت، أليس كذلك؟ لكن غير الصالح تدعو له بالصلاح. إذن المسألة يجب أن تفهم جيدا على أصول السلف وعلى مقتضى النصوص. فهذا خلط، أي الدعاء دعوة أنه لا يكون الدعاء للصالحين، هذا خلط وجهل أو هوى في الغالب. ولا ننزع يدا من طاعة، هذا أيضا تأكيد لما سبق قبل قليل، وهو أخذ بنص الحديث الذي سيأتي. ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، لأن الله أمر بذلك، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك أمرا صريحا لا لبس فيه. ما لم يأمروا بمعصية، أي أنهم إذا أمروا بمعصية تعارض الشرع فلا يطاعون في هذه المعصية. وهذه أيضا مسألة مهمة. بعض الناس يقول، وهذا أيضا جهل أو هوى، بعض الناس يقول ما دام أمر الوالي بمعصية فأنا لا أطيع مطلقا. هذا فهم منكوس. ما تطيعه في هذه المعصية التي أمرك بها، لكن في غيرها من الطاعات تطيعه، تطيعه. يعني المعصية نفسها التي أمرك بها يعني مثلا لا قدر الله لو أن واليا قال لك لا تصلي جماعة في المسجد من غير سبب ضروري، أمرك لغير سبب ضروري، فإن مهن في هذه المسألة لا يطاع، لأنه أمر بمعصية، إما عن جهل وإما عن تأول وإما عن ظلم، الله أعلم. لكن هذا افتراض، مع أنه لا يحدث إن شاء الله، لكن لو صار فإنه في هذه المعصية لا تطيعه. لكن فيما عدا ذلك، إذا أمر بأمور أخرى تعلق بمصالح الأمة، تعلق في الأعمال الحسبة، تعلق في أي شيء من الأمور في دين الناس ودنياهم، يجب طاعته في طاعة الله عز وجل. وإن كان في بعض الأمور قد يأمرك بمعصية فهذا أمر آخر لا دخل له بمطلق الطاعة، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، هذه أيضا سبق الإشارة إليه. نعم.
قال الشارح: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وعند البخاري: ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. وفي الصحيحين أيضا.
طبعا هذا الغالب من هذه النصوص الأمر بالطاعة حتى لو لم تتوفر فيه شروط السلامة، يعني مجدع الأطراف، واضح أنه غير سليم يعني، ومع ذلك تجب طاعته. وهذا فيما يتعلق بالغلبة، إمام الغلبة أو الإمام الذي أو الوالي الذي تمكن من غير اختيار المسلمين، فهذا تجب طاعته في هذه الحال، وإن كان على أي كان من الأوصاف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فرق بين الاختيار والغلبة. ومعروف من خلال تاريخ الإسلام والمسلمين، ومن أيضا استقراء أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن أئمة الاختيار في التاريخ ندرة. أغلب الذين حكموا المسلمين قديما وحديثا ليسوا أئمة اختيار، ومع ذلك هم ولاة يجب طاعتهم، ويجب السمع لهم والطاعة بالمعروف، ويجب الدعاء لهم، ويجب الصلاة خلفهم، ويجب الجهاد معهم، والدعاء لهم بالصلاح والمعافاة، بالصلاح والمعافاة إلى غير ذلك. وإن كان عندهم ما عندهم مما لا يعجب بعض الناس، أو مما لا تتوافر فيه الشروط المثالية، ففرق بين الاختيار كما في عهد الخلفاء الراشدين، وبين الاضطرار أو الغلبة أو الإمارة أو الوراثة أو الملك أو السلطة أو غير ذلك مما هو أصل من الأصول التولي، الولاية الشرعية التي اعتبرها أهل العلم بإجماع ولاية شرعية. فأغلب ولايات المسلمين في تاريخ الإسلام هي من النوع الثاني الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر فيه والصبر عليه مع وجوب النصح وغير ذلك بما تعرفونه فيها. ولها العجيب أن هذه الأحاديث التي أوردها الشارح أوردها كلها صحيحة، يعني صحيحة ثابتة، بمعنى ليس فيها ما يمكن أن يطعن فيه من حيث السند، ولذلك قبلها السلف، أخذوها بالقبول وجعلوها مناهج أو من مناهج الدين، إلا أنها وصية من النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذه الوصية تعني أن هذه الأمور ستكون، هذه الوصية تعني أن هذه الأمور ستكون، أنه قد يتولى على المسلمين عبد الحبشي. نعم.
صحيح الرضا على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وعن حذيفة
أيضا، هذه فيها إشارة مهمة جدا، وهي مسألة وكره، ما أحب وكره. كثير من الناس الذين لا يفقهون هذه الأصول يرون أن الأمر الذي تكرهه لا تمتثل، لا تمتثل فيه أمر السلطان والولي، وهذا ما هو صحيح. ولذلك أمرنا بالسمع والطاعة في المنشط والمكره، فيما أحب وكره. ليس صحيح أنك ما تطيع وأن المسلم ما يطيع إلا فيما يحب ويوافق مزاجه ويوافق هواه ويوافق رأيه. قد تؤمر بأمر يخالف رأيك لكنه اجتهادي، يخالف رأيك، يخالف مزاجك، يخالف قناعتك، ويخالف ما يقول كثير من الناس في عبارات المعاصرة، يقول هذا شيء مالي فيه نفس. حتى لو مالك فيه نفس، جاء أمر من الولي، الوالي يجب أن تطيع، ما عندي استعداد. ولا تعني الولاية مجرد أن يتولى، أن يأمر الوالي الأكبر فقط أو السلطان الأكبر، بل من دونه ممن له ولاية، حتى ولو كان أدنى موظف له ولاية يجب أن يطاع بالمعروف فيما تحب وما تكره، وإلا تفسد أحوال الناس ولا تستقيم أمور الأمة، وتحدث فيهم الهواء والنزاعات والشقاقات وفساد ذات البين والفتن. نعم.
وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا، قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك.
يعني ترون أنه في هذا الحديث افترض الصحابي رضي الله عنه أسوأ الحالة، درجها تدرجا حتى اشترى أسوأ حال، ومع ذلك ما أمر بالمنازعة ولا بأن يثير فتنة ولا بأن يحمل رأيه. وهذا الحقيقة الحديث فيه فقه عظيم، أحوج ما يحتاجه المسلمون اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم ما فتح له فرصة أن يكون له موقف أو أن يتخذ موقفا، لا من السلطان ولا من الناس ولا من المخالفين، ما دام الأمر عنده لم يستبن أو لا يجد جماعة للمسلمين ولا إمام، فما قال: ارفع الراية أو ادعو أنت أو قم بالواجب كما يدعي بعض الناس ولو كان عن غير أهلية، مع أن الصحابي يفترض أنه يعني يقاس عليه، لأن الصحابي إمام جليل وفقيه في الدين، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره والأمر للأمة بأن إذا كان الأمر على هذا الحال عنده في تقديره فيجب أن يكف ولو أن يعض على أصل الشجرة. طبعا هذا مقيد بنصوص أخرى، لكنه يحكم غالب المسلمين الذين ليس لهم يعني حل ولا عقد، أغلب المسلمين ليس لهم حل ولا عقد وليسوا من أهل العلم الراسخين، ولا فقد يستثنى هذا الحديث بأحاديث أخرى يمكن يجمع بينها فيما بعد إن شاء الله في دروس قادمة. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية.
نعم، هذا أيضا فيه وصية عظيمة، وهو أنه وجوب الصبر حتى مع رؤية ما يكره، طبعا مع عدم الطاعة في المعصية، هذا أمر معروف، إذا كان ما تكره معصية لله عز وجل فلا تطيع فيه، لكن القصد ما تكرهه من الأمور التي يسوغ فيها الخلاف، من أمور اجتهادية، من أمور الدنيا، من الأثرة، من الظلم، من الجور، حتى وإن ضربت، حتى وإن جلدت وسجنت إلى آخره، يجب أن تصبر، يجب أن تصبر إن رأيت ما تكره. إذن هذا أيضا هذه قاعدة عامة تدخل فيما قاله فيما قبل، أي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل قليل، من فيما أحب وكره، أي يجب أن تصبر على ما تكرهه من أميرك، لأن في عدم الصبر مفسدة عظمى ترجع تؤول على الأمة، وربما عليك أيضا أنت وعلى غيرك. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا أظن رواية أبي سعيد الخدري. نعم، أنتم ضبطين الموقف، لأن النسخة التي ضبطت فيها الموقف ليست بيدي الآن.
542 أعلى الصف.
أي نعم، السطر الثاني. ها؟ نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
المقصود في البيعة لخليفتين في بلد واحد، ونحن بعد الخلافة الراشدة كما تعرفون انقسمت بلاد المسلمين إلى أحيانا أكثر من خلافة وأكثر من ولاية، وهذا أمر واقع رضيه المسلمون، وتعتبر الولاية للمسلمين إن تعددت فهي شرعية ما لم تكن في بلد واحد. أما في البلد الواحد فلا يجوز الولاية لاثنين، هذا أمر بدهي عقلا وشرعا، لا يصح الولاية لاثنين في بلد واحد. ومسألة التنازع على الولاية تحسم بأن الولاية لمن كانت له الولاية أصلا، صرف النظر عن الظروف والملابسات الأخرى، من كان هو الوالي صاحب بيعة فلا يجوز أن يبايع لغيره ما دامت بيعته نافذة. نعم.
وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. فقلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة.
هذا الحديث اشتمل على قواعد عظيمة من قواعد الدين في الولاية، وهي أيضا هذه القواعد هي منهج السلف الذي قرروه في كل زمان وفي كل الأحوال التي مرت بالأمة عبر تاريخها الطويل، وهي أنه قد يتولى على الأمة خيار وقد يتولى شرار، وقد يتولى من يحبه الناس والمسلمون وقد يتولى عليهم من يبغضونه ويبغضهم، وأن هذا الأمر إذا كان أمرا واقعا فلا بد من التزام الأصل فيه، وهو السمع والطاعة بالمعروف وعدم جواز الخروج وعدم